بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى: تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية: إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة: حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 12 شعبان 1408 هجري، الموافق 31 الثالث 1988 ميلادي.
ترجعنا للشيخ غازي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنه يجب أن نحدد قصد السائل من كلمة الإجماع، لأن هذا الإجماع يمكن أن يفسر بوجوه متعددة. أولا،
لم نسمع السؤال يا شيخ.
إجماع الأمة،
إجماع
واحدة واحدة نقول نحن، هل تعنيه؟
أنا أعني التعريف.
بس كلمة، الله يهديك.
نعم.
كلمة وصاها.
نعم.
أنا قدمت كلاما أنه يجب قبل الإجابة عن السؤال السائل أن نعرف رأي السائل في كلمة الإجماع، ما الذي يعني بها، لأنها تعني عند العلماء عديدا من المعاني. أول ذلك إجماع الأمة، فحتى ما أمضي، فهل تعني أنت هذا الإجماع بهذا المعنى؟ إذن ما نكمل البقية.
لما لا نكمل الفائدة فقط؟
لأنك ما لك سائل أنت، البقية ما لك سائل عنها. فأنا بقول إجماع الأمة بهذا المعنى هذا أمر مستحيل وقوعه
بعد الصحابة
وفي الصحابة.
طب ألم مثلا يجي
وفي الصحابة؟ لا يمكن هذا، لكن يمكن إجماع طائفة كبيرة من الصحابة وكذلك من بعدهم. أما إجماع الأمة، أي كل فرد من أفراد الأمة، أي اعتزلنا عليه.
بحكيله صرت شيخ لحالك.
اعتزلنا.
اسم الشمس والله يا أستاذ، اسم الشمس.
يا الله يجزيك خير.
عطاء ابن واصل، ها ولا واصل مع عطاء.
هذا واصل وعطاء.
إجماع الأمة أخي بهذا المعنى أمر مستحيل. كيف يمكنك تحقق إجماع الصحابة أيسر أن تحقق إجماع التابعين؟ كويس. تحقق إجماع التابعين أيسر أم أتباعهم؟
التابعين.
كويس. وسلسل اليوم يمكن تحقق إجماع الأمة؟ صعب ولا مستحيل؟ يعني صعب ولا مستحيل؟ مستحيل. إذن نرجع بقى، كيف تتخيل تحقق أسهل إجماع يمكن أن يقع، ألا وهو إجماع الصحابة؟ مع علمك معنا أنهم تفرقوا في البلاد، كيف يمكنك أن تعرف هذا الإجماع؟
إجماع في عهد أبي بكر وعمر.
لا تخرج عن السؤال.
مستحيل.
أنا بقول لك كيف، كيف يمكنك أن تعرف إجماع الأيسر وهو إجماع الصحابة؟
نقل عن أئمة مثلا، مثلا قول شيء، مثلا شيخ الإسلام أجمعت الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر.
الله يهديك.
مش هذا؟ نعم.
السؤال بعبارة أخرى، من الذي ينقل كأول ناقل نتخيله إجماع الصحابة؟ هل يمكن أن يكون تابع تابعي؟
لا.
طيب، يمكن أن يكون تابعيا
ناقل الإجماع؟ ممكن.
ممكن؟ ممكن. كيف يمكن لهذا التابعي أن يلتقي مع جميع الصحابة وهم متفرقون في كل البلاد؟ مستحيل. إذن في إجماع. بقي علينا شيء، التابعي انتهينا منه كتابع التابعي، ممكن لصحابي أن ينقل إجماع الصحابة؟
مش مستحيل.
بتقول يعني وأكد تقول يعني مش مستحيل؟ ها؟
ما في استحالة.
قول يا أخي. نعم مستحيل. سبحان الله.
جديد على الصنعة أستاذي، معلش.
الشاهد أنك قلت غير مستحيل. فإذا قولك مستحيل يرادفه ممكن، صح ولا لا؟ طيب، كيف يمكن ذلك؟
بعدم معرفة مخالف.
نعم،
بعدم معرفة مخالف.
إذا هذا الإجماع الذي تريده؟
لا، هو يسألك إذا ما.
الله يهديك. هذا الذي تريده بالإجماع؟
نعم طبعا، هذا والنوع الآخر مثل عدم وجود مخالف ووجود مثبت.
خلينا نحكي، بسألك شيخنا، بسألك هو إذا، هو إذا لم يكن هناك مخالفا هل يكون إجماعا؟ نعتبر سؤال يعني فرعي.
إجماع السكوت.
فيش فرعي، وين بدنا نمسكه؟
نحن أردنا أول كلام نقول له الإجماع عند العلماء له عدة معاني. أولها إجماع الأمة، وحتى من طول الشرح ناله أنت تريد هذا؟ قال نعم. الآن انتهى به المطاف إلى أنه يعني بالإجماع أنه لا يعرف مخالفا، بمعنى 2، 3، 4، 5، 10، 20 من علماء الصحابة قالوا قولا ولم يعرف له مخالف، هذا أنت تسميه إجماعا.
لا لا، زائد عدم وجود، يعني وجود مثبت.
ما هو يعني لولا المثبت ما عرف المخالف.
ما أثبتنا لك 10 مثبتين، ما بكفي؟ نعمل لك يوم 20 بكفي؟
يعني مهما كان عددهم انه لا يوجد مخالف.
لا زين فايز تقلج وعك تضل لو
انت مالك مستقر. وهذه من فوائد طبعا الجامعات يعني. هل تعني بالإجماع عدم معرفة مخالف لمن اتفقوا؟ بعبارة أخرى هل تعني بالإجماع الاتفاق؟
نعم الاتفاق.
الاتفاق
يكون أصح.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمك ما سلم علينا. يا سيدي الله يبارك فيك بس بعدت عنا. أهلا وسهلا. عفوا عفوا كيف حالك لونك؟ إن شاء الله بخير. أنا قصدت سلم على أخواننا جميعا يعني.
والله ما حبيت أزعجكم بس.
الله يجزيك خير. هذه المصافحة تغني عن كل الحديث هذا. لأن الرسول يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. هذه فضيلة كبيرة جدا.
طبق على طول. حياك الله عبد الحسن. حياك الله
وبياك أبو محمد.
الله يجزيك خير.
مش هذا اللي التقينا فيه في بيت الدكتور عصام ولا
نفسه؟ حياك الله يا حبيبي. الله
يبارك. لا التقينا بيت
بدون
أبونا. أبونا طاهر. أبو محمد.
بس مش بهذا بس هذا بلحية.
هذا أخونا ذا.
أخوه سبحان الله. أخونا. مش به أنا حكيت بلحية مرة هاي.
أستاذي أنا قرأت بحث كامل عن الإجماع ويعني بقيت معلق.
حق لك.
أسأل.
حق لك.
التعريف. مصدر الإجماع عجيب سبحان
الله. يعني أنا قرأت كتاب الأشخاص.
يعني أنت تعتذر عن أسئلتك؟ أنا أخذتك؟ ما أخذتك. أنا أفسحتك المجال أتكلم مما تريد. لكن ما دامك سائل وما دامي مجيب فينبغي أن يكون السؤال واضحا ليكون كذلك الجواب واضحا. فما دام أنك أنت قرأت الإجماع وقرأت أقوال العلماء فأي إجماع تعني أنت حتى أقول لك يجوز أو لا يجوز ممكن أو غير ممكن مخالفته ممكنة ولا مش ممكن إلى آخر ما ترتب عليه من أحكام. ما هو هذا الإجماع الذي تعنيه؟ قلت في أول أمر إجماع الأمة وتسلسلنا وقلنا هذا مستحيل ومستحيل ومستحيل لو وصلنا لآخر مرحلة وهي صاحب ينقل إجماع عن الصحابة. كان جوابك على خلاف ما أريد. أنا قلت لك ممكن قلت لي غير مستحيل. طيب أن هذا غير مستحيل يعني ممكن. إذن جواب سؤال ممكن نعم ممكن. لما رجعنا نحقق بهذه الكلمة كيف يمكن لصحابي أن ينقل إجماع ألوف من الصحابة المتفرقين في البلاد الإسلامية يومئذ؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. ما سمعنا الجواب؟ سمعنا جوابا يمكن تأويله، مش تأويله الحقيقة من كلامك أنت، يعني عدم معرفة مخالف. ولا أنا واهم أنه سمعت الكلمة منك ولا لا؟ قلتها. إذن أنت تعني بالإجماع اتفاق جماعة من الصحابة دون أن نعرف له مخالفا.
نعم.
ترى هذا الذي تعنيه؟
يعني مش بالضبط.
أنا سأل عن الضبط.
أنا قلت لما قرأت الإجماع يعني ما تبين لي شيء يعني بقيت
يعني لعلي إذا قلت أستاذي إنه إذا أطلقت كلمة الإجماع إيش أول ما ترد على الذهن؟ لعله هذا هو بس مش عارف أعبر عنه.
لا هو المشكلة إنه أخي ناس بيقولوا إجماع الأمة وهذا مستحيل.
صحيح والله مستحيل. حتى على النصوص مستحيل.
ويقولون قولا لا يعقلونه هم.
نعم. إيه نعم صحيح.
وليس لهم يعني واقع مكان.
في زماني.
على النصوص.
في زماني ابتليت باللقاء مع الشيخ عبد الله الحبشي. تسمع به؟
نعم.
الهرري.
هو نفسه.
هذا التقينا معه في قصة طويلة ما الآن نطيل البحث حولها، ولو كان إنه الشيخ العلي متصدر مكان من بعيد بحب يسمع هو هيك قصص، لكن حتى ما نبعد عن الموضوع زعم أننا نحن نخالف الإجماع في مجلس، واتفقنا أن نلتقي معه. اقترحت عليه أن نبحث نقاط أصولية تدور عليها كثير من المسائل الفرعية التي نختلف مع بعض فيها. قال ما في مانع. قلنا الأول هذه الأصول الإجماع. ما هو الإجماع الذي أنت تعتد به؟ قال إجماع الأمة. قلنا له هذا أمر مستحيل واستحالته، وهذا الذي أقصد الآن إفادته لك. هذا أمر مستحيل لسببين، لأنه يستحيل لفرد من أفراد الأمة أن يلتقي مع كل فرد من أفراد الأمة ويأخذ رأيه حتى في العصر الأقل عددا وهو عصر الصحابة. واضح؟ يستحيل نتصور صحابي يطوف على كل صحابي المتفرقين، شو رأيك في المسألة؟ يكون رأيه 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 الألف العشر تلاف اللي هني كل أولا يوافق رأيه رأي الآخر. هذا يستحيل ذهنا فكرا. ثم لو فرضنا، عفوا يمكن عبارتي قاصرة، يستحيل أولا أن يتصل مع كل فرد من هؤلاء، صحيح هذا ولا لا؟ ثم لو تساهلنا في التعبير أمكنه بواسطة ما الاتصال بكل فرد من أفراد هؤلاء الصحابة. يبعد، ما بقول لك يستحيل، يبعد أن تتطابق آراء كل هؤلاء الأفراد في الجزئية التي هو يسألهم عنها. واضح إلى هنا؟ إذن لو فرضنا أن هذا الذي يقول يبعد صار حقيقة واقعة، لكن هي قائمة على أمر مستحيل وهو اتصاله مع كل فرد من أفراد الصحابة. إذن هذا أمر مستحيل. وضح لك إلى هنا؟ قلت له أنت تقصد بالأمة ليس فقط الصحابة بل ما هو أوسع، الصحابة والتابع. من هو الشخص الذي يمكنه أن يتصل مع الأمة وينقل اتفاقهم على مسألة؟ هذا خيال. فنزل إلى تعريف ثاني وهو أضيق من أول، لكنه أيضا لا يخرج عن دائرة الاستحالة. اتفاق علماء، إجماع علماء الأمة. في فرق بين هذا التعريف من الأول ولا لا؟ في فرق. يعني إذا كانت الأمة تمثل مليونا، لكن علماء ما تمثل مليونا ولا نصف مليون ولا ربع مليون، فهو الأمر أسهل. يعني من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن يلتقي مع كل عالم من علماء تلك الأمة؟ وقد يكون كما يقال في الأمثال العربية القديمة، وهذه يذكرها صاحبنا أبو أحمد في الزوايا خبايا، قد يكون علماء في الزوايا غير معروفين. من الذي يستطيع أن تصل بهؤلاء؟ وهكذا تسلسل في الموضوع فستنتهي إلى استحالة تصور الإجماع فضلاً عن وقوعه. واضح إلى هنا؟ إذن شو هو الإجماع اللي يمكن أن يقال بصحته؟ هو الذي يقول ابن حزم صراحة هو المعلوم من الدين الضرورة. هو المعلوم من الدين الضرورة. هنا يصح إجماع الأمة. ليه؟ لأنه تشترك أفراد الأمة كلها ممن هو أمي لا يقرأ ولا يكتب إلى أكبر عالم يشترك في معرفة الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين الضرورة. إذا قلت مثلا أن الخمر شرب حرام بالإجماع هذا كلام صحيح، لكن لن تستطيع أن تقول شرب الدخان بالإجماع حرام أو بالإجماع مباح أو بالإجماع مكروه. مستحيل هذا الأمر أن تقوله. ليه؟ لأنه على أي شيء استند هذا الإجماع أو ذاك. يعني افترضنا إجماع على تحريم الخمر، عفوا الدخان، إجماع على إباحته، إجماع على كراهته. من الذي اتصل بأفراد هذه الأمة خاصة في هذا الزمان؟ هذا أمر خيال مستحيل. لكن الإجماع الذي يمكن أن يتصور وأنه واقع ما له من دافع هو المعلوم من الدين الضرورة، وهذا يكون عادة منصوص عليه في الكتاب والسنة.
أستاذي، لما يكون منصوص عليه كيف يكون إجماعا؟ في نص ورد فيه مثلا مثل الخمر.
أظن سؤال خطأ فكر فيه.
يعني أستاذ بعبارة أخرى في الشيء إجماع
خلص
في
نص خلص.
أنا فهمت.
ما سؤال خطأ
ما بيقبل الواسطة لأنه سلفي.
طيب شيخنا، هنا لابد من أن نضع
خلوا الدور إله. إذا هو انتهى ينتقل لغيره.
يزيد الأمر يعني.
لا أنا ما سمعت. يلا
الجواب بكون أنه فهمت.
شو اللي فهمته؟
لا هو الشيخ عادي قال له أستاذي فهمت إنه أنا يعني سؤالي خطأ، لأنه قول يعني أجمعت الأمة إنه يعني هو هذا تعريف الإجماع. لكن بدي أسأل سؤال آخر، هل إنكار الإجماع
سؤال غير وارد؟
نعم
لأنه مو إنكار الحديث.
أنا بقول لك شو بدك تسألني.
إجماع
اسمع كل الله يجزيك الخير.
أنا بقول لك شو بدك تسأل، وإذا كنت مخطئا في قولي بقول لك شو بدك تسأل بعدله وبقول شو لازم تسأل. شايف شلون؟
حتى توصل لما
تريد. إيه. أشهد أن لا كأنه كان سؤالك أو كان لازم تسأل ما يأتي، وهذا فهمته من طرف لسانك. ما دام في نص في القرآن والسنة ما فائدة الإجماع هنا؟ الإجماع هنا يفيدنا من حيث دلالة النص، لأن النص أحيانا بيكون له أكثر من دلالة. فلما بتكون الأمة ماشي على فهم النص على وجه هذا، حينئذ الفائدة الإجماع تأتي من هنا، ليس من حيث وجود النص وإنما من حيث تأثيم النص. وللبحث بقية، وإن شاء الله نتهيأ للصلاة.
هل يجوز عقد الإجماع بالقياس؟
وإن شاء الله للبحث بقية والتمام بعد الصلاة. يا الله، أنا أريد أن أجدد وضوئي. وين مكاني يا أبو ياهي؟ من هون أقرب شيء.
هو لا يتم إلا بأمر معلوم الدين بالضرورة. ما هو القيد لهذا المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني نريد قيدا واضحا عن هذا
الأمر. في زعمي أنا أنني أجبت عن هذا الأمر، ولكن لا بأس من إعادته أولا ثم من ضرب بعض الأمثلة الموضحة له ثانيا. قلت هو الأمر الذي يشترك في معرفته كل مسلم، لا فرق بين عالم متعلم أو بين أمي جاهل ومثقف عالم. وضربت على ذلك مثلا الخمر، وقلت إنها محرمة بالإجماع، أي لأنها معلوم حرمتها بالضرورة من الدين. وضربت مثالا معاكسا له الدخان، وقلت أنه لا يمكن أن يقال أن الدخان مجمع على تحريمه أو على إباحته أو على القول بكراهته. أليس هذا كان يعني مذكورا سابقا؟ نعم،
ذكرت الأمثلة أما لم تذكر فيما أعتقد.
والله ذكر يا شيخ، أصبر شوي الله يهديك. لم أذكر ماذا؟
ذكرت الأمثلة، ولكن فيما أعتقد أنا ما سمعت أنك ذكرت أن هذا هو القيد، يعني أو ما ذكرت
قاعدة،
أو ما ذكرت استواء الجاهل والعالم.
أنا فسرت أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، واضح هذا عندك؟
نعم.
أي. ثم فسرت الواضح من المعلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا المثال الذي يشترك في معرفته العالم والجاهل، أليس كذلك؟
وذكرت الخمر كذلك.
نعم. هذا هو المثال.
نعم.
إذن أنا فسرت ما هو واضح؟ طيب، ذكرت في هذه الجلسة الآن أنه لا بأس من توضيح الأمر بزيادة لبيان ما فائدة هذا التعريف، وهو اشتراك الأمي الجاهل مع العالم في معرفة كون هذا الشيء معلوما من الدين الضرورة، وهو الإجماع الذي يمكن تصوره. قلت لابد من توضيح ذلك بمثال أو بعض الأمثلة. كلنا يعلم أن هناك ممن يدخل في دائرة الأمة الإسلامية فرق عديدة تعرف بأنها من الفرق الضالة، لكنها مع ذلك لا تخرج عن كونها من الأمة الإسلامية. هذا أظن معروف وحاضر في ذهنك تماما، ماشي؟ طيب، بماذا انحرفت هذه الفرق التي وصفناها بالضلالة من جهة، وبكونها من الأمة الإسلامية من جهة أخرى؟ بماذا انحرفت؟ هل أنكرت نصا من القرآن الكريم؟ الجواب لا، لأنها لو أنكرت نصا من القرآن الكريم لم تزل في دائرة الأمة الإسلامية، صح؟ طيب، إذا ما هو سبب ضلالها؟ الجواب أنها جاءت إلى بعض النصوص التي جرى المسلمون جميعا على تفسيرها على وجه، هم أتأولوها على وجه آخر، فلم يلتفتوا إلى جريان عمل المسلمين في فهم تلك الآية، لم يجروا معهم بل شذوا عنهم. فهم من ناحية التقوا مع المسلمين في إيمانهم بالآية، واختلفوا عنهم في تأويلهم للآية، تأويلا خارجا عما تلقته الأمة بالقبول خلفا عن سلف. فأنت مثلا تعرف إنكار المعتزلة ثم الخوارج ثم إباضية اليوم في عمان وأمثالها لإنكار ما ثبت عندنا كتابا وسنة من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، قد أنكروا ذلك لكنهم ما تجرؤوا ولن يتجرؤوا إن شاء الله على أن ينكروا مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكنهم تجرؤوا فعلا على تأويلها بغير ما جاء تفسيره عن السلف الصالح ومن جاء بعده من المسلمين، فضلا عن إنكارهم للأحاديث المؤيدة لما دلت عليه ظاهر هذه الآية وسواها مما في القرآن، كمثل قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الآية في صحيح مسلم: الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. كل هذا أنكره تلك الفرق الضالة، ولا نتوسع في الفرق القديمة ومن حرفوا فيه عن جادة المسلمين في فهم النصوص الثابتة في القرآن فضلا عن السنة. نعالج الآن مثالا من واقعنا في زمننا هذا. لابد أنك سمعت عن طائفة يعرفون اليوم بالقاديانيين أو بالقاديانية، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين، وتسميتهم هذه لأنفسهم هو من تدليسهم وتضليلهم لجماعة المسلمين، وذلك لأنهم يعنون بهذه النسبة الأحمديين نسبة إلى نبيهم المزعوم الذين سموه بأحمد ميرزا غلام القادياني، بينما هو ليس اسمه، إنما اسمه غلام أحمد القادياني، فحذفوا كلمة غلام وهي في ترجمة وين هذا اللي بيخدمكم يمكن يعرف هذه كلمة غلام بمعنى فيما أفهم أنا خادم، خادم، فهو اسم خادم أحمد أي نبينا عليه السلام، لكن من ضلاله أنه مع الزمن أخذ يرفع من كتبه لفظ غلام فيبقى أحمد. لماذا؟ ليحمل عليه على نفسه قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مين هذا أحمد؟ مش نبينا نحن، لا، هو هذا الغلام. هذا من تجيل نبيهم الكاذب أولا، ثم من تجيلهم هم تبع له ثانيا على العالم الإسلامي. أما تسميتهم بالقاديانية أو القاديانيين فهي نسبة صحيحة، لأنها البلدة التي نشأ فيها هذا الغلام ودعا الناس أولا إلى أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان، ثم ارتقى في الضلال فزعم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى الأحاديث فيحرفها. فيقول في قول عليه السلام لينزلن فيكم عيسى بن مريم لينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم، مش عيسى نفسه، مثيل عيسى. ومن هو المثيل؟ هو يعني هكذا كان يتأول النصوص. الشاهد هذا رجل ادعى النبوة واتبعوا على ذلك الألوف المؤلفة، نقول الملالين المملينة. هل لأنه أنكر آية في القرآن؟ الجواب لا، ولكنه في الحقيقة عبث بآية بل آيات كريمة في القرآن، وذلك من حيث تأويله إياها تأويلا مخالفا لإجماع المسلمين، أي مخالفا لما علم من الدين بالضرورة. فلو سألت اليوم أي مسلم مهما كان منحطا في الجهل بل حتى وفي الضلال، إيش رأيك؟ هل يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، نبينا هو آخر الأنبياء، وهذا منصوص في القرآن الكريم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت مصرحة بأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فإذا كيف انحرف هؤلاء عن المسلمين وخرجوا عن الدائرة الإسلامية؟ ليس كسائر الملل التي أو الفرق التي أشرنا إليها في مطلع كلامنا هذا، ذلك لأنهم خرقوا إجماع المسلمين من يوم ادعى نبيهم الكاذب تلك الدعوة الكاذبة، وهي أنه نبي موحى إلى الله عز وجل إليه بكتاب اسمه حقيقة الوحي، وهذا كتاب مطبوع. ومن كلامه المزعوم هناك مما أوحي إليه وبقي في ذهني منذ 30 سنة أو أكثر، يا أحمد أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي. التوحيد هو هذا بما زعمه وحيا من الله إليه. ماذا فعل بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قالوا في كتبهم ما فهم المسلمون هذه الآية على فهمها الصحيح، أنها لا تعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما معنى الآية خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، فالرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء وهو أفضلهم. ولكن لا يعني أنه ما في نبي بعد منه. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه الذي جرى عليه المسلمون جميعا، لا فرق كما قلنا آنفا بين عالم وجاهل، أي إنهم خالفوا ما وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الأحاديث وما أكثرها مما يصادم دعواهم بنبوة هذا الدجال، أيضا فعلوا فيها لعبتهم في الآية الكريمة، فقالوا في حديث لا نبي بعدي أي لا نبي معي، أما بعد وفاة الرسول عليه السلام فلا ينكر هذا النص بأن هناك أنبياء يأتون من بعده عليه السلام، ولذلك هو صرح بأنه يأتي بعد الرسول أنبياء كثيرون وهو أول هؤلاء الأنبياء. من هنا يظهر لك قيمة الإجماع المساوي للمعلوم من الدين والضرورة، الإخوة واشتراك الأمة كلها في هذا المفهوم الصحيح التي تلقته الأمة خلفا عن سلف. هذا ما أردت بيانه زيادة عما سبق، ولعل في ذلك بلاغا مبينا. وإياكم إن شاء الله، ولا يعني تصحيحا بعكس الأول.
في المرسل والمرسول
كل رواية
مع جواد إسناد المرسل وصله.
لا قد يكون أحدهم ساق الإسناد موصولا، ويأتي آخر يسوقه مرسلا، فيقول في هذا الراوي جود إسناده.
في الثاني مع أنه أرسله،
مع أنه أرسله.
نعم جزاك الله خير. فالأصل فيه الإرسال.
لا لا، ما في أصل هنا، يعني ينظر إلى الرواة الذين رووا الحديث.
نعم.
يعني هذا يلتقي تماما مع الشاذ والمحفوظ والمعروف والمنكر. فالذي روى الحديث الشاذ ثقة، لكنه مثلا رواه على وجه، يأتي ثقة آخر أوثق منه فيرويه على وجه آخر. مش مهم بقى شو هو الوجه الآخر، قد يكون الأول أرسل والآخر وصل، وقد يكون الأول وصل والآخر أرسل أو أعضل أو ما شابه ذلك. فيقال في رواية هذا الذي هو الأحفظ جود إسناده، فهو لا يعني تصحيحا للإسناد، وإنما يعني بصورة عامة أن سياقه للإسناد أحسن من غيره. بعد هذه الأفضلية انظر بقى دروس السندات واحكم بما يقتضيه من تصحيح أو تضعيف.
إلا في الحالة الأولى،
كما
الحالة الأولى يعني تصحيح السند. إيه نعم. نستوضح عن بعض الأمور المتعلقة بجهاد الإخوان الأفغان
بهاي القضية.
تفضل.
أستاذنا، أستاذ كأني رأيت في أكثر موضع من كلام الحفاظ بالذات في كتب العلل قضية جوده بيستعملوها في المدلس اللي بيحب يسوي ظاهر السند متصل، فما أدري يعني هل هذا معنى ثالث ولا
هذا ممكن أن يكون، لكن بشرط بيان أنه الذي فعل هذه الفعلة هو مدلس. ممكن أن يكون ممكن. هذا لكن هنا حينئذ يسقط الحديث.
طبعا هم بيقصدوها للذم، هم هنا جوده للراوي المدلس بذكروها للذم بسقوطه.
نعم هذا ممكن.
نعم.
حادثة عين لا عموم لها، متى يلجأ لهذه القاعدة؟
حينما يكون هناك ما يعارضها.
نعم.
حينما يكون هناك ما يعارضها،
يعني أن النصوص متعارضة ولا يتم الجمع إلا بهذه القاعدة، صحيح فهمي؟
يعني بتكون خاصة.
لا ما نقول النصوص متعارضة، هل الحادثة تعارض النصوص؟
نعم
بتكون خاصة.
بشرط نعم. عدم تكررها أستاذي مثلا.
نعم
نعم. لكن أحيانا يقول أهل العلم حادثة عين لا عموم لها، إذا صار نفس الظروف ونفس الأسباب ونفس الشيء المحيطة بالمسألة قد تكرر،
إذا لم يكن لا ما يعارضها.
مثل المرأة التي نظرة تضرب بالدف، بس بعض أهل العلم قالوا هذه عادة عين، والمرأة التي
مولا سالم
أرادت أن تسعد
أنا هذا
جاراتها.
نعم سالم مولى حذيفة شيخنا الرضاع هذا.
نعم
سالم مولى حذيفة.
نعم
قصد الرضاع.
لا هذيك فيها خلاف، هذيك لا يقال حديثة عين لا عموم لها.
ماذا يقال فيها؟
يقال إذا توفرت المناسبات التي وجدت في تلك القصة لغيرها،
نعم
أخذت نفس الحكم السابق في القصة الأولى.
شيخنا إيش في أمثلة؟ طيب إيش الجواب شوي بالله بالنسبة للقاعدة؟ إيش الجواب على الآن يبدو تعارض بين هذه القصة بين سماح النبي عليه الصلاة والسلام لأمرأة حذيفة أن ترضعه ودخوله عليها، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتخ الأمعاء ونشز العظم.
اشرح أنت وجه التعارض لأن أزيل بعد ذلك التعارض.
جزاك الله خيرا. أحضر محروم الثاني التعارض معروف الشيخنا، القصة معروفة ولله الحمد يعني عند الجميع ليس بعد. أقول إذا كانت إذا كان هذا الشاب اللي هو سالم عندما يدخل يعني يحدث بعض الأشياء ويغار الزوج، التعارض عندي
أنا
التعارض عندي التعارض عندي اسمع يا شيخ، التعارض عندي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا يحرموا يحرموا،
أنا مش تعارض هذا إعادة.
وين وجه التعارض؟
التعارض في أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في هذا الحديث أن حرمة الرضاع يكون في الصغر ما فتق الأمعاء ونشز العظم، وفي القصة تلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم وهو كبير
مكانك رايح. تحديد الرسول بأي نوع من أنواع الدلالة الأصولية، أهو دلالة الخصوص أم العموم أم الإطلاق أم التقييد أم ماذا يمكن أن يقال؟
دلالة الخصوص يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظم،
هذا الخصوص. سامحك الله
عندي أنا خصوص في الصغير شيخنا، أن في هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ونشز العظم، فلا يحرم إلا في الصغار.
هذا نص عام ولا خاص؟
عام في الصغار.
طيب عام
ماشي الحال.
عام
في الصغار.
طيب اي نص عام يمكن ان يدخله تخصيص؟
يمكن.
هذا النص العام داخل في هذا الامكان؟
نعم.
طيب انتهت المشكله،
اذا هذا عام مخصوص.
لكن يقال عام مخصوص باي رجل كبير؟
لمن كان في حالة سالم.
هذا الذي قلناه آنفا.
جزاك الله خيرا.
كأنه في زيادة في الحديث، لا أذكر أنا ما هي الزيادة، يعني توضح هذا الشيء اللي تفضلت فيه، فما أدري يعني تذكرها؟
لا ما أذكر. نعم
لمثل سالم يكون في أي عصر هذا؟
في أي عصر
شيخنا أمثلة على القاعدة اللي ذكرها الأخ وفيري حتى يعني
حادثة عين. حادثة عين.
نعم.
يعني شروط كلها يجب أن يكون مولى وأن يكون
لا لا مو شرط. نفترض نحن مثلا أخوين شقيقين كافرين عاشا زمنا طويلا، أحدهما أعزب والآخر متزوج، والجماعة لا بيحرموا ولا بيحللوا. أسلم الزوجان، بقي ذاك أعزب لكن لا يجد مساغا ليعيش وحده، فهو مضطر أن يعيش مع العائلة التي عاش معها دارا طويلا. حينئذ يقال للزوج مر زوجتك أن ترضع أخاك فيصبح هذا الأخ ابنا لها في الرضاع. هذا مثال يعني.
على الرغم من كفرها.
طيب شيخنا ماذا يقال بأخذ عائشة بهذا الرخصة؟
ماذا يقال في إيش؟
السيدة عائشة رضي الله عنها.
شبهة.
كانت إذا أرادت أن تدخل الرجل عليها أمرت أختها أن ترضعه.
رجلاً؟ هي عملت بالحديث.
ما قصة سالم استفادت؟
إيه هو هذا الحديث اللي بقول عملت به.
أصلها لعائشة. لكن ما هي
اصبر شوي.
يعني هذه إذا استثناء آخر للعموم هذا. أنا مش ما هي نفس القصة، ما هي شبيهة فيها.
شو عرضك شبيهة ولا لا؟ هي يعني أنت الآن يوجه لك السؤال التالي. هل تتصور أن السيدة عائشة تنكر القاعدة العامة؟
لا يحرم، لا تنكرها.
يعني تجهلها؟
لا أظن ذلك، لا تجهلها.
لا، ما هي جدا هذا. إذن لابد أن يكون في عندها عذر هو الذي يبرر لها أن تطبق قصة سالم بالقضية.
لأنه نساء النبي عليه الصلاة
والسلام يعني مش ضروري نحن نعرف السبب. ومذكور في حديث سالم أن أمهات المؤمنين كنا يختلفن مع السيدة عائشة فيرين أنها خاصة وترى هي أنها ليست بخاصة. فإذا هي كانت ترى أو إذا صح التعبير تنتفع من هذا الحديث الذي لا ترى أنه خاص بتلك الحادثة خلافا لضراتها، فتطبقه في الأمور التي ترى فيها لا مصلحة في ذلك.
هذا شرط طبعا أن يكون في رضاعة وفي حليب ولا لا؟
وشلون يصير رضاعة؟
يعني لازم تكون في الفترة اللي تكون فيها. معناته إذا كانت أكبر من الرضاعة أو كذا.
هذا أمر بدهي، لابد من الرضاعة.
بس إطلاق الأمر يكون يعني يبدو للبين الأطفال إذا سمعوا أحد من العامة يعني لا يأخذوا على محمل، يقول لك إنه لأنه الحديث يقول إنه إذا أرادت بهالمعنى يعني عائشة إنه يعني يدخل عليه أحد فأمرت أختها أن تطلق، يعني وكأنه الشغلة يعني
شو معنى يعني إذا أرادت يعني السوق كلها
يعني ما بقول إنه يعني ما قد
لا لا الأمر مثل ما قلت له. هذا الفهم أخي دائما بمثله ننبه أنه أحكام الشرعية لا تؤخذ من نص الواحد وإنما تؤخذ من مجموعة نصوص. فهل يعقل المسلم أن مثل السيدة عائشة تريد أن تدخل عليها كل الناس؟ مش معقول هذا الشيء، مش معقول في زوجة أحدنا نحن. وشو النسبة بينها وبين السيدة عائشة أم المؤمنين؟ إذا لابد من أن نتصور أن هناك لها مصلحة في إدخال من تريد أن تدخله عليها. فما هي بالعموم هذا الذي يتبادر بمجرد رواية النص؟
كم رضع رضع الكبير حتى
خمسة كالعادة
كالصغير؟
أي نعم
شيخنا أمثلة على القاعدة.
الحقيقة أخي الآن أنا ما بستحضر الآن مناسبة للقاعدة. نعم
المرأة التي نظرت تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف،
أي هذا صحيح مثالها.
والمرأة الأنصارية التي نزلت فيها أوائل سورة الممتحنة التي التي أذن لها رسول الله بالنياحة التي أسعدها جيرانها.
أي نعم بسبب جيرانها.
نعم
التي تقع اليوم بين الأمهات والأبناء لا يمكن أن تجاز في مثل هذه الحال المستثنات. بمعنى شو بتساوي المرأة؟ نحن بنشوف مع الأسف بعض النساء على قارة الطريق بتطالع البز الملان حليب، هاللي بيغري الشيخ اللي مثل حكايتي وبتحط ايش ابنه وبترضعه. مو هيك طبعا بدنا نتصور نحن ارضاء رجل كبير من هذه المراه. فان كان ولا بد من ان نتصور الارضاء مباشره فهي فقط تظهر الحلم هذه راس البز، فهو يمص دون أن يرى شيئا من إيش من ثديها، لأنه هذا الثدي لا يجوز للولد هل هو ابنها ومن صلب زوجها، لأنه هذا عورة بالنسبة إليه، فضلا عن هذا الذي لم يصبح بعد ولدا لها. وإنما إذا كانت قضية لحل مشكلة وضرورة كما ذكرنا آنفا، والأمر كما يقال الضرورات تبيح المحظورات، لكن معها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. شو المقصود؟ مقصود إسقاء هذا الرجل الكبير حليب هذه المرأة لإزالة تلك المشكلة. طيب هذا يحصل بمجرد أن تبرز رأس ثديها ويمص هو حتى يرتوي. وخمس إيش؟ وخمس رضعات. هذه طريقة. طريقة ثانية يقال لذاك الذي سميته وكفى ما سميته به ولا نعيده، يقال له لو أن مرضعة ما لسبب ما صبت من ثديها في إناء، وما نقول في فنجان، في نفس المرضعات هذه الصناعية المرضعة هذه، وإجا هالولد هذا شرب من هذا الحليب وخمس رضعات مشبعات، شو بتتصور بيقول هذا الإنسان؟ أنه هذا صار ابنه ولا ما صار ابنه؟ بلا شك صار ابنه، لأنه رضعت من حليبها. وهذا في الواقع ناظر نابع من نظرة فقهية شرعية هامة، وهي أن الشرع لا يقدر كثيرا الوسائل ما دامت الغايات تتحقق بأي وسيلة أخرى ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة. فحينئذ هذا الولد رضع من الأم مباشرة أو رضع من الرضاعة هذه التي صب حليبها فيها، فهو ولدها ولا شك ولا ريب، فأولى أن يكون هذا الصنيع مع الرجل الكبير الذي يراد إرضاعه من حليب المرأة من أن يمص الحليب مباشرة من ثديها.
طالما وجدت الوسيلة.
نعم.
طالما وجدت الوسيلة.
هذا هو. إيه نعم.
أو في قرن شيخنا مثلاً من القرون السابقة كان تبعت.
شيخنا. هل نستطيع تحريم الدف من حادث حادثة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الجوار يضربنا بالدف؟ هل نستطيع أخذ التحريم من هذه الحادثة فقط؟
نستطيع وإن كنا في غنى عنه.
نعم لورود نصوص أخرى.
نعم.
لكنها تكفي.
تكفي بلا شك.
طب بعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
طب بعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما.
عفوا.
نعم.
هذا سؤال
من أبي بكر، هكذا يقول بعضهم، طبعا هو استفهام استنكاري،
يعني حاكي الخطأ ليس بمخطئ. نعم. هيك يعني
كما أن ناقل الكفر ليس بكافر،
ولذلك ما قلت لك الكفر، قلت الخطأ. طيب إيه؟
أنا قلت يقول بعضهم،
يقول بعضهم هذا سؤال،
يعني إذا أحببت أقول على لساني مستعد.
لا ما بيهمني لسانك لسان جارك ولا غير، شو بيهمني؟ السعر واحد عندي.
طيب ماشي.
لكن بدي أنا أتحقق أنه هذا سؤال من أبو بكر.
لا القائل يقول أي، القائل يقول أي نعم، هذا سؤال استفهام عادي ما هو استفهام استنكاري.
شفت
الشيطان؟
شفت أنت مع اليوم تخربيت مو هذا.
ماشي يوم أكثر.
أنت قلت سؤال هلا قلت استفهام، بينما هذا التعبير الصحيح
استفهام
معلوم.
طيب ماشي
ماشي ماشي,
ماشي.
طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول؟
أيوة.
عن ماذا استفهم أبو بكر؟ وين استفهامنا؟
يعني تستعملون المزمار في بيت رسول الله
استفهام؟
طيب نعم. طبعا يعني السؤال ما جاء شيخنا، السؤال ما جاء لسه، لم يأتي السؤال
قبل السؤال.